بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 25 من برنامج التلاوة الصحيحة برواية ورش عن نافع. كنا في الحلقة الماضية قد بدأنا الكلام على مذهب ورش رحمه الله في ياء الإضافة، وبينا بأن ياء الإضافة هي ياء زائدة دالة على المتكلم تدخل على الأسماء والأفعال والحروف، وقد تكون ساكنة وقد تكون مفتوحة. وبينا بأن علماءنا رحمهم الله من باب سهولة الدرس قسموا ياء الإضافة إلى ستة أقسام، إلى ست مجموعات، في كل قسم ندرس الياءات التي تتجانس في مجيء حرف معين بعدها، وهذا الحرف إما أن يكون همزة قطع مفتوحة أو همزة قطع مكسورة أو همزة قطع مضمومة أو همزة وصل مع لام التعريف أو همزة وصل مجردة أو ألا يأتي بعد ياء الإضافة همزة. وقد بدأنا في الحلقة الماضية فتكلمنا على مذهب ورش رحمه الله في ياءات الإضافة التي بعدها همزة قطع مفتوحة، واليوم نتابع الحديث عن القسم الثاني من الأقسام الستة، وهو أن يأتي بعد ياء الإضافة همزة قطع مكسورة. ذكرنا في الحلقة الماضية أن ياءات الإضافة التي بعدها همزة قطع مكسورة في القرآن الكريم 52 موضعا، وورش رحمه الله يفتح هذه الياءات جميعا إلا في 9 مواضع فإنه يسكنها هو وكل القراء. نلاحظ ذلك على الشاشة. مذهب ورش في ياءات الإضافة: ثانيا، يفتح ورش كل ياء إضافة تلتها همزة قطع مكسورة في كل القرآن، نحو من منصاريا إلى الله، إلا في 9 مواضع أسكنها كل القراء، هي أولا قوله تعالى أنظرني إلى في سورة الأعراف، ثانيا قوله تعالى يدعونني إليه في يوسف، ثالثا ورابعا قوله تعالى فأنظرني إلى في سورة الحجر وسورة صاد، خامسا قوله تعالى يصدقني إني في سورة القصص، سادسا قوله تعالى وتدعونني إلى النار أو إلى النار على قراءة ورش في سورة غافر، سابعا أيضا في غافر قوله تعالى تدعونني إليه، ثامنا قوله تعالى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك في سورة الأحقاف، الموضع التاسع والأخير قوله تعالى في سورة المنافقون لولا أخرتني إلى أجل. هذه الياءات التسعة يسكنها ورش رحمه الله بل وكل القراء، وما عداها مما أتى بعده همزة قطع مكسورة فإن ورش رحمه الله يفتح تلك المواضع كلها. الاحتمال الثالث من الأقسام الستة التي تكلمنا عنها هو أن يأتي بعد ياء الإضافة همزة قطع مضمومة، وعدد ذلك في القرآن العظيم 10 مواضع أو 10 مواضع. هذه المواضع ورش رحمه الله يفتحها جميعا، ولا يسكن منها شيئا إلا موضعين اثنين أسكنهما ورش وكل القراء. نلاحظ ذلك على الشاشة. ثالثا، يفتح ورش كل ياء إضافة تلتها همزة قطع مضمومة في كل القرآن، نحو إني أريد، إلا موضعين أسكنهما كل القراء هما أولا قوله تعالى بعهدي أوفي بعهدكم، والثاني قوله تعالى في سورة الكهف آتوني أفرغ. فهاتين الياءين يا إخوة أسكنهما ورش رحمه الله بل وكل القراء، وما عدا ذلك مثل المثال الذي ذكرناه قوله تعالى في سورة المائدة إني أريد، فإن ورشا رحمه الله يفتح ياءه لأنه قد جاء بعدها همزة قطع مضمومة. القسم الرابع من الأقسام الستة أن يأتي بعد ياء الإضافة همزة وصل مع لام التعريف، وعدد ذلك في القرآن العظيم 14 موضعا. هذه المواضع يفتحها ورش رحمه الله يفتحها كلها ولا يسكن منها شيئا أبدا. نلاحظ ذلك على اللوحة. رابعا، يفتح ورش كل ياء إضافة تلتها همزة وصل من لام التعريف في كل القرآن، نحو ربي الذي يحيي، ربي الذي يحيي، وذلك في سورة البقرة. طبعا يا إخوة، بالنسبة لهذا القسم الرابع وهو أن يأتي بعد ياء الإضافة همزة وصل مع لام التعريف، من أسكنها من القراء لابد أن يحذفها، لأن ياء الإضافة تكون ساكنة والحرف الذي بعدها حرف ساكن، والعرب لا تجمع بين ساكنين، لذلك هم يحذفون هذه الياء. فمثلا المثال الذي يفتحه ورش ربي الذي يحيي ويميت، من أسكن الياء يقول ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي، فيسقط الياء للتخلص من التقاء الساكنين لأنها عنده ساكنة. أما لو وقف عليها فإنه يثبتها ويقول ربي. كذلك ورش الذي يفتحها وصلا ربي الذي يحيي، لو وقف عليها فيقف عليها بالإسكان فيقول ربي. هذه هي الأقسام الثاني والثالث والرابع. بقي علينا من الأقسام الستة قسمان، هما الخامس والسادس وهما الأخيران، نذكرهما إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله. وكنا قد وقفنا في التلاوة المنهجية في الحلقة الماضية عند قوله تعالى في الصفحة 20 بعد 500 من سورة الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه. نتابع اليوم التلاوة من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه.
فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه.
إني ظننت أني ملاق حسابيه.
إني ظننت أني ملاق حسابيه.
فهو في عيشة راضية.
فهو في عيشة راضية
في جنة عالية
في جنة عالية
قطوفها دانية
قطوفها دانية
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام
وأما من أوتي كتابه بشماله
وأما من أوتي كتابه بشماله
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه
ولم أدر ما حسابيه
ولم أدر ما حسابيه
يا ليتها كانت القاضية
يا ليتها كانت القاضية
ما أغنى عني ماليه
ما أغنى عني ماليه
هلك عني سلطانيه
هلك عني سلطانيه
خذوه فغلوه
خذوه فغلوه
ثم الجحيم صلوه
ثم الجحيم صلوه
ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه
ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه
بعض الإخوة فخموا الراء في قوله تعالى ذراعا ورش يرققها أعيدوا لو سمحتم ورققوا الراء في ذراعا
ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم
ولا يحض على طعام المسكين
ولا يحض على طعام المسكين
فليس له اليوم هاهنا حميم
فليس له اليوم هاهنا حميم
ولا طعام إلا من غسلين
ولا طعام إلا من غسلين
لا يأكله إلا الخاطئون
لا يأكله إلا الخاطئون
فلا أقسم بما تبصرون
فلا أقسم بما تبصرون
وما لا تبصرون
وما لا تبصرون
إنه لقول رسول كريم
إنه لقول رسول كريم
وما هو بقول شاعر
وما هو بقول شاعر
قليلا ما تؤمنون
قليلا ما تؤمنون
ولا بقول كاهن
ولا بقول كاهن
قليلا ما تذكرون
قليلا ما تذكرون
تنزيل من رب العالمين
تنزيل من رب العالمين
ولو تقول علينا بعض الأقاويل
ولو تقول علينا بعض الأقاويل
لأخذنا منه باليمين
لأخذنا منه باليمين
ثم لقطعنا منه الوتين
ثم لقطعنا منه الوتين
فما منكم من أحد عنه حاجزين
فما منكم أحد عنه حاجزين
وإنه لتذكرة للمتقين
وإنه لتذكرة للمتقين
وإنا لنعلم أن منكم مكذبين
وإنا لنعلم أن منكم مكذبين
وإنه لحسرة على الكافرين
وإنه لحسرة على الكافرين
وإنه لحق اليقين
وإنه لحق اليقين
فسبح باسم ربك العظيم
فسبح باسم ربك العظيم
سبحان ربنا العظيم بارك الله فيكم وأحب أن أنبه على بعض الأشياء التي مرت معنا في هذا المقطع يا إخوة هذا المقطع حوى عددا من الكلمات التي وقفنا عليها وفي آخرها هاء تسميها العرب هاء السكت هاء السكت هي هاء تلحقها العرب في بعض الكلمات حالة الوقوف عليها لبيان حركة الحرف الأخير الموقوف عليه كما نعلم العرب لا تقف على متحرك بل تقف على ساكن فإذا أرادوا بيان حركة الحرف الأخير حتى لا تذهب هذه الحركة إن وقفوا بالسكون يلحقون بالكلمة هاء يسمونها هاء السكت، هذه الهاء تكون ساكنة ولا تكون إلا في الوقف. لذلك مر معنا هنا قوله تعالى في الآية 18: اقرأوا كتابيه، وبعدها قوله تعالى إني ظننت. فلو وصلنا كلمة كتابيه مع كلمة إني يجتمع من حيث اللفظ هاء ساكنة بعدها همزة قطع مكسورة، والقاعدة الأم في رواية ورش تقول إن على القارئ أن ينقل حركة الهمزة إلى الهاء الساكنة قبلها فيقول كتابيهني ظننت. ولكن لما كانت هذه الهاء هاء سكت تأتي بها العرب ساكنة لبيان الحرف الأخير، فقد روي عن ورش رحمه الله ومن طرق كثيرة أنه يسكنها وصلا فيقول اقرأوا كتابيه إني ظننت، فيسكنها وسطا. وروي عنه أيضا أنه يفتحها، وهذا صحيح وهذا صحيح، آسف لا يفتحها، يكسرها، فيقول كتابيه إني ظننت. ولكن الأكثر على أنه يسكنها ويبقي الهاء ساكنة ويكسر همزة إني، يبقي الهمزة محققة. إذن خلاصة الكلام، إذا قرأنا ووقفنا على كلمة كتابية انتهى الإشكال. أما إذا أحببنا أن نصل هذه الآية بما بعدها برواية ورش فلنا أحد وجهين: إما أن نبقي الهاء ساكنة فنقول كتابية إني ظننت، أو أن نجري القاعدة عليها فنقول كتابيهني ظننت. كلا الوجهين سائغ صحيح، ولكن الأكثر على إبقائها ساكنة. الموضع الثاني الذي أحب أن أنبه عليه وهو قوله تعالى ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، أيضا هنا اجتمع هاءان، الهاء الأولى هاء سكت كما أسلفت وهي ساكنة، والهاء وكلمة هلك أولها هاء متحركة. فإذا وقفنا على كلمة مالية وبدأنا بعد ذلك هلك لا إشكال، ولكن إن أحب القارئ أن يصل كلمة مالية بكلمة هلك ماذا يفعل؟ له أيضا أحد وجهين: إما أن يبقي الهاء ساكنة الهاء الأولى من غير أن يدغمها في الهاء التي بعدها لأنها هاء سكت، وحينئذ لا بد من أن يسكت قليلا بين الهاءين حتى يتحقق ظهور الهاء الأولى وعدم إدغامها. هكذا ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، هذا الوجه الأول أن يسكت القارئ على هاء ماليه. الوجه الثاني أن يجري قاعدة الإدغام على إطلاقها فيدغم هاء مالية في هاء هلك ويكون النطق بهاء مشددة، هكذا مالية هلك عني سلطانية، هذا صحيح جائز وهذا صحيح جائز، وهذا لورش ولغير ورش من القراء الذين يعني ينطقون هاتين الهاءين. ولكن أنبه على أمر لطيف في القراءة ودقيق: من قرأ كتابيه إني من غير نقل عليه في ماليه هلك أن يسكت، فكما أظهر الهاء الأولى في كلمة كتابيه عليه أن يظهر الهاء من كلمة ماليه. كتابيه أسكن الهاء فقال كتابيه إن كتابيه إني ظنن، هنا أيضا يقول ماليه هلك عني. أما من نقل في كتابيه فقال كتابيهني وأجرى القاعدة قاعدة النقل، هنا يجري قاعدة الإدغام فيقول ماليه هلك عني. فالعلماء الذين قاموا على ضبط مصحف المجمع في المدينة المنورة وضعوا على كلمة كتابية سكون في الآية 18، بينما في الآية 28 جردوا كلمة مالية من السكون وشددوا كلمة هلك. هذا خلاف الدقة، كان عليهم إما أن يجروا القاعدة قاعدة النقل فوق وقاعدة الإدغام تحت مع بعض، وإما أن كما فعلوا في كتابه سكنوا الهاء أن يسكنوا الهاء في مالية هلك من غير إدغام وإنما بالسكت فقط. هذا ما أحببت أن أنبه عليه. وتنبيه أخير بسيط في الآية 37 عندما قرأنا قوله تعالى إلا الخاطئون، فنحن من عادتنا أننا نقرأ البدل 4 حركات على ما اعتاده إخواننا في البلاد المغربية ونمد العارضة للسكون بمقدار 4 حركات، فلما وقفنا على إلا الخاطئون اندرج المد البدل مع المد العارض للسكون وصار هذا المد مد له سببان، ولو وصلنا كلمة الخاطئون مع فلا أقسم لمددنا أيضا البدل بمقدار 4 حركات. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذا المقطع. وقد انتهينا اليوم من تلاوة سورة الحاقة، في الحلقة القادمة نتابع الحديث ونختمه بإذن الله تعالى على ياءات الإضافة. إلى أن نلقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.